بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنیم، ثانیا تبریک عرض میکنیم.
اولا ابارک لکم و ثانیا ارحب بكم و ابارک لکم هذا العید السعید.
و حضور شما و نفسهای
الذي تكلل اليوم بحضوركم وأنفاسكم الحارة وبرامجكم القيمة التي قدمتموها وجعلتم بها يومنا هذا عيدا، وأسأل الباري سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبكم بالفرح والسرور وأن يجعلها ذاكرة لآلائه وأن تسير في درجات علوه وكماله إن شاء الله.
درباره امام
و اقول هنا جمله حول امامنا العزيز وعالم آل محمد صلى الله عليه واله وسلم،
حضرت علي ابن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء،
الإمام علي ابن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء.
مقامات معنوي،
بالطبع فإن مقامه المعنوي والروحاني لهؤلاء الأئمة الأطهار
عقلانية ما هم بيشتر است،
هي في الحقيقة بعيدة عن إدراكنا العقلاني، فكيف بإمكاننا أن نصفهم بألسنتنا القاصرة؟
مقابل چشم ما و چشم تاریخ زندگی،
ولكن أمام أعيننا وأمام أعين التاريخ فإن حياة هؤلاء الأطهار
عملي و
تمثل لنا درسا عمليا وخالدا لا يمكن إنكاره.
ما در مواردی
وإذا ما أشرنا في بعض الحالات إلى حياة الأئمة الأطهار عليهم السلام، سياساتهم وتدبيرهم وحنكتهم وسيرتهم الذاتية ونعتمد عليها، فذلك ليس لهذا المعنى هو أن هذا الجزء هو أهم وأعظم من باقي الأجزاء من حياة هؤلاء الأطهار، ولكن ذلك لأن القرب إلى الله سبحانه وتعالى والمعرفة والمحبة التي تموج في القلوب الفريدة، فتلك هي قصة أخرى. ولكن
زندگی این بزرگواران است.
ان الذي يمثل امام عيوننا هو سيره وحياه هؤلاء العظام التي يجب ان نعتبر منها الدروس. فالامام الرضا عليه السلام عاش 55 عاما تقريبا،
148
اي من عام 148 هجري، وهو العام الذي استشهد فيه الإمام الصادق عليه السلام، وحتى عام 2003 للهجرة. وأن حياته الطاهرة بكافة عظمتها وجوانبها العميقة وأبعادها المختلفة التي يمكن أن نذكرها ونصورها أمامنا، فهي في خلال مدة حياته القصيرة تجلت كل هذه المعاني، وخلال هذه المدة وهي مدة 55 عاما وهي حوالي 20 عاما أو 19 عاما منها كانت فترة إمامة الإمام العزيز. ولكن إذا نظرنا إلى هذه المدة القصيرة فإننا نلمس عمق التأثير التي تركته في العالم الإسلامي، وكذلك في تنمية وتعميق المعاني الحقيقية للإسلام
بأهل البيت عليهم السلام
والاتصال بأهل البيت عليهم السلام.
بزرگواران
والشاب الجليل ماذا كان بوسعه أن يفعل؟
إمامان الشيعة و در مسئولیت عظیمی که بر عهدش هست
و على خطى جهاد الائمه الاطهار فهذا شكل بدايه لامامه الامام علي بن موسى رضى عليه السلام وبعد مرور التسعة عشر عاما او العشرين عاما التي شكلت نهاية إمامة الإمام الرضا وشهادته عليه السلام فإذا نظرنا فإننا سوف نجد بأن نفس أفكار ولاية أهل البيت عليه السلام واللجوء إلى أهل البيت عليهم السلام قد نمت بشكل كبير جدا في العالم الإسلامي بحيث أن الحكومة الظالمة والديكتاتورية لبني العباس عجزت عن مواجهة هذا المد الشيعي وهذا ما قام به الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام فأنتم سمعتم بأن دعبل الخزاعي جاء إلى مرو إلى خراسان وألقى أشعاره المعروفة هناك في مدح إمام الرضا عليه السلام وأنشأها هناك وألقاها وبعد ذلك حصل على جائزة ولنفرض أنه بقي بضعة أيام في مرو وبعض المدن في خراسان وبعد ذلك اتجه نحو بغداد والكوفة وعاد من حيث أتى وفي الطريق اعترضه الصعاليك وهجموا على قافلته ونهبوا القافلة
تماشا میکردن اموالشون همه به غارت رفته بود
وأفراد القافلة كانوا ينظرون إلى أموالهم وهي تنهب من قبل أصعاليك وأن رئيس اللصوص كان ينظر إلى أفراد القافلة باستهزاء وكانوا أفراده يجمعون الغنائم وأيضا كانوا يكبلون أفراد القافلة بالأغلال وسمع دعبل الخزاعي بأن رئيس اللصوص كان يتلو بعض الأشعار وعندما دقق فإنه رأى بأنه يتلو أشعاره بعض أبيات قصيدته التي ألقاها في مدح الإمام الرضا عليه السلام في مرو فإن رئيس اللصوص يتلو هذه الأشعار قرب منطقة ري وقرب العراق وكان يحفظه وكان يقول أرى فيئهم في غيرهم وإلى آخر القصيدة فسر دعبل وقال لرئيس اللصوص هذا الشعر لمن؟ فقال هذا الشعر هو لدعبل الخزاعي فقال أنا هو دعبل الخزاعي فرئيس اللصوص عندما رأى بأن هذا الشخص هو دعبل الخزاعي فإنه احتضنه وإن ببركة حضور هذا الشخص فقد أعاد كافة الغنائم وكذلك فك أسر كافة أفراد القافلة وهذه هي حادثة بسيطة ولكنها تحمل معاني كبيرة فالشعر الذي أنشد مدحا للإمام الرضا عليه السلام في مرو فإنه انتشر بسرعة في ري والعراق على لسان اللصوص وبشكل حفظ على ظهر وبعد مرور شهر أو شهر ونصف فإنه انتشر وتكرر بصورة كبيرة فما معنى ذلك؟ فمعنى ذلك هو أن الأرضية كانت مناسبة جدا للتلقي وترويج علوم أهل البيت عليهم السلام والاسم المبارك للإمام الرضا عليه السلام فإن هذا الشعر الذي يعتبر من وسائل الإعلام النافذة في ذلك الوقت فإنه خلال فترة قصيرة ينتقل على الألسن ليصل إلى رئيس اللصوص وفي وسط الصحراء، وهذا يدلل على الحركة العظيمة التي انطلقت في عهد إمامة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه لترويج علوم أهل البيت عليهم السلام، وأن محبتهم أصبحت محبة عامة، وأن تواجدهم ووجودهم في المجتمع الإسلامي نفذ إلى أعماق قلوب الشعب. لذلك فإنكم ترون بأن أبناء الأئمة عليهم السلام انطلقوا ليأتوا إلى خراسان، فذلك وبعيدا عن العزاء والبعد المأساوي لشهادة هؤلاء الأطهار، فإنهم بين الطريق إنما يحملون صفة إيجابية ومفعمة بالمعاني الغنية، وهذا معناه هو أنه تحركهم جاء بناء على طلب الأمة، وأن الأمة قد قبلتهم، وهذا القبول هو عام لأهل البيت عليهم السلام. وتعلمون عندما نقول أهل البيت نعني بذلك أن هذا المكتب وهذا المعنى واللب الذي عرفوه أهل البيت عن الإسلام، وهذا هو عملا عميقا في الجانب الثقافي والمعنوي، وحركة عظيمة في الجانب الاعتقادي. هذه الحركة التي قام بها الإمام رضا عليه السلام، وفي النهاية فإن المأمون وكما سمعتم وتعلمون شعر بأنه مضطرا للتصدي للإمام علي بن موسى الرضا الذي جلبه من المدينة إلى مرو، فإنه لم يكن ينوي قتله، ولكنه أجبر خلافا لما دبره، فقد أجبر على أن يقوم بقتل الإمام عليه السلام، وإن التدبير والمشيئة الإلهية شاءت أن تدفن هذه القطعة من كبد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة، وهذه مشيئة وتدبير إلهي، وهي تدلل على الهندسة الإلهية لكي تكون قطعة من أهل البيت عليهم السلام وتكون منبرا في هذه المنطقة، وأن النظرة المستقبلية يجب أن تكون مقرونة بهذه النوايا وهذه السلوكيات، وبهذا الأمل يجب أن تتم. والسباه والحرس الثوري هو نبع من مثل هذه الأمور، وأن الأمر لا يتعلق ب وصول حكومة جديدة بعد الثورة، ورافق ذلك مجموعة أيدوا هذه الحكومة وانخرط البعض في القوات المسلحة، ليس الأمر كذلك. فالموضوع هو الأساسي، فإن الموضوع أبعد من ذلك بكثير. أنا في البداية أقول كلمة في التجارب التي اكتسبها الحرس الثوري في طوال السنين، ثم أنتقل إلى الجملة التي أود أن أقولها لكم أيها الأعزاء، إن سجل الحرس الثوري خلال 34 عاما هو سجلا مشرقا ومشرفا، وهذه الكلمة لا أقولها مجاملة، ولا أقولها لكي تكون وتتداول على الألسن، بل إن الحقيقة هو أن سجل السباه والحرس الثوري هو يدلل على تجربة عميقة لهذا الشعب، للشعب الإيراني، الذي تجسد في أعماق هويته، لأن الحرس الثوري انطلق من إيمانه بالعقيدة ودخل إلى ساحة الجهاد والمقاومة، وأنه دخل من عمق الإيمان ومبادئ إلى ساحة الجهاد، وأنه قام بتربية أكثر القادة والاستراتيجيين العسكريين فطنة وكفاءة، وأن الذين دخلوا إلى الحرس الثوري قبل أن يبلغوا سن 30، وكما يعبر الغربيون عنهم بأنهم الاستراتيجيين العسكريين البارزين في الحرس الثوري، فأنهم لم يدخلوا أي جامعة عسكرية، بل تربوا في مناخ الحرس الثوري وتلقوا الدروس في هذه المنظمة التي تأسست على أساس الإيمان والعقيدة، وهذا المناخ النوراني الوهاج، وهذه التربية، تربية هذه الشخصيات البارزة التي لن ينساها شعبنا ولن ينساها التاريخ الإيراني، قام بتربيتها الحرس الثوري، وهذا هو فن هذه المؤسسة، هذا في مجال الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، فأنهم قاموا بتربية أقوى المدراء وأكثرهم حنكة في المجال غير العسكري، فإن الحرس قام بتربية هؤلاء المدراء وأكثرهم حكمة وحنكة، فإن صادرات السباه الحرس الثوري هي تصدير العقول والمدراء، وأنه يملك سجلا طويلا يبعث على الفخر، وهذا هو السجل اللامع والناصع للحرس الثوري. وأحد المؤشرات المهمة لسجل الحرس الثوري هو الصفة الانقلابية والثورية والديمومة الثورية والثبات لعناصر الحرس الثوري، وأن الأمور والتغييرات التي حصلت مؤخرا لم تستطيع أن تحرف هذه المؤسسة عن الطريق الرئيسي والقويم بذرائع مختلفة، مثل حدوث تغييرات في العالم، فإنهم يسوقونها لتبرير الندم والتراجع، ويقولون أن تغيير العالم يجب أن يغير الأهداف والمبادئ، ومنذ بداية التاريخ فإن المبادئ لم تتغير، وأن قبح الظلم لم يتغير،
استقلال ملي وعزة ملي تغيير نكرده، اينا كي تغيير،
وأن حسن الاستقلال الوطني لم يتغير، وهذه أمور ثابتة، والكثير من الأصول والمبادئ التي لم تتغير، فأنه لا يمكن أن نعتبر أن تغيير العالم هو ذريعة لتغيير أهدافنا ومبادئنا وأن نغير طريقنا الصحيح. فإذا تغيرت المبادئ فإن الطريق يتغير، وعندما يتغير الهدف النهائي فلا معنى أنكم تسيرون على الطريق السابق، بل تتحركون باتجاه هدف آخر وطريق جديد. وأحد أهم نقاط الحرس الثوري هو الثبات والحياة الثورية في هذا الطريق النير، وبالطبع هناك كلام كبير حول الحرس الثوري يمكن القول، وقد تكلمنا كثيرا وتكلموا كثيرا، وهناك الكثير من الكلام الذي يمكن أن نقوله حول دور وأهمية الحرس الثوري، ولكن المهم في هذا المجال، وأنا أريد أن أؤكد بأن الحرس الثوري هو الحارس على هذه الثورة والتي صانها، ولا أريد أن أقول بأن الحرس الثوري صانع الثورة في الجانب العلمي والثقافي والاقتصادي، وعليه أن يأتي ويصون الثورة، ليس كذلك؟
مقصود إن است که سپاه به عنوان،
ولكن القصد هو أن الحرس الثوري باعتباره كائنا حيا يجب أن يعلم عن ماذا يريد أن يدافع وما هي حقيقة هذه الثورة، وليس بالضروري
اما باید عرصه سیاسی را بشناسد.
ان يقوم الحرس الثوري بالحراسة في الجانب السياسي وفي القطاعات السياسية، ولكنه يجب ان يكون على بصيرة ويعرف اتجاه التيارات المنحرفة وغيرها، فلا يمكن ان تكون مجموعة ومنظمة باعتبارها الساعد والحارس الأمين على الثورة، ولكنه فيما يتعلق بمعرفة التيارات السياسية والتيارات المنحرفة وغيرها والتيارات العميلة لهذا الطرف وآخر، وأن يغلق عينيه أمام تلك التيارات، فذلك ليس صحيحا، فإنه يجب أن يعرف ماذا عليه أن يدافع وماذا عليه أن يصون. لذلك فإننا نعتبر أن التحدي الرئيسي لهذه الثورة، ونقلل منها ونقدم التحديات الفئوية والشخصية، فهذا يمثل تساهلا وتسامحا، فأن التحدي الأساسي للثورة ليست هذه الأمور. فإذا كان تيارا سياسيا يتضارب مع تيار سياسي آخر، أو شخصا مثل زيد وعمر يختلف مع أشخاص آخرين، فهذا لا يمثل التحدي الأساسي للثورة. فالتحدي الأساسي للثورة هو عبارة عن أن هذه الثورة هو أوجد نظاما جديدا للبشرية جمعاء. لا نقول أن هذه الثورة منذ البداية خاطبت البشرية جمعاء، فالثورة الإسلامية كان هدفها إيران الإسلامية، واهتمت بالساحة الإيرانية وأوجدت تغييرات الجذرية على الحدود الجغرافية الإيرانية، ولكن لسان هذه الثورة ونداء هذه الثورة كان نداء ولسانا لم يكن بإمكانه أن يحتد بالحدود الجغرافية لإيران، بل وجد طريقه إلى أصقاع العالم وأصبح حقيقة بشرية وعالمية، انطلقت من خلال هذه الثورة المباركة التي نقلت هذه الرسالة. وكل من يسمع هذا النداء فإنه يشعر بالانتماء إلى هذه الثورة، فما هذا هو النداء؟ النداء هو
در یک جمله بیان بکنیم،
اذا قرأناه في البعد الاجتماعي والانساني، اذا اردنا ان نختصره بجمله واحده، فهو التصدي لنظام السلطه والهيمنه
منطق
ونظام تقسيم العالم الى ظالم ومظلوم، وان منطق هذه الثوره هو منطق الاسلام يقوم على عدم الظلم وعدم الانصياع للظلم. وعلى مر التاريخ وحياة الإنسان، فمن لا يسر بهذا النداء ويهوي قلبه إلى هذا النداء، وهو أن لا تظلم ولا تقع مظلوما، وهي النقطة التي تتحدى الأنظمة الطاغية وأنظمة الهيمنة والشبكات الدولية والنهضة الصناعية التي تبعتها إشاعة فكر السلطة والهيمنة، وهي النقطة المضادة لذلك النظام. وأن كل مؤسسة في العالم ترتبط بنظام السلطة فإنها تعارض هذا النداء، وأن الذين يعتبرون نفسهم سلطويون وهي الدول الطاغية والشبكات الدولية الناهبة للثروات الشعوب، الثروات الوطنية لشعوب العالم، فإنهم يعارضون هذا النداء لأنهم يمارسون الظلم. فالحكومات الذيلة والتابعة التي سلطت على شعوب ورقاب العالم فإنهم ينخرطون في نظام الهيمنة، فليس لديهم سلطة ولكنهم يتبعون نظام الهيمنة وهم يعارضون هذا النداء. وإن البلدان التي تتبع السياسات الأمريكية أو السياسات البريطانية على سبيل المثال وتطبقها بحذافيرها في بلدانها فإنها تعارض هذا النداء، لا تظلمون ولا تظلمون، تعارضه بشكل طبيعي. وإن الشركات الدولية المتعددة الجنسيات التي تنهب ثروات العالم فإنهم يعارضون هذا النداء بشكل طبيعي. وإن السياسات العالمية التي تقوم على أساس ثلاثة عناصر وهي إثارة الحروب وإشاعة الفقر وترويج الفساد فإنهم يعارضون هذا النداء. فإن مثيرو الحروب في العالم بشكل عام خاصة في القرنين الأخيرين وقعوا تحت تأثير نظام السلطة والهيمنة، فإنهم أطلقوا الحروب أو أثاروا الحروب لكي يكسبوا مصالحهم المادية، ولا فرق بينهم. فإن العديد من البلدان الفقيرة التي عاش أبناء شعبها تحت الفقر ولم يتمكنوا من استغلال ثرواتهم الطبيعية، فإن وزر فقرهم هو في رقاب هذه البلدان، بلدان الهيمنة والسلطة. فإن هؤلاء قد فرغوا كافة هذه البلدان من العلم، فانظروا الى كتاب جواهر لعل نهرو الذي يتطرق فيه الى تاريخ العالم. فعندما يتطرق الى تدخل الاستعمار البريطاني في الهند فانه يقوم بتصوير هذا الامر وهذه الهيمنة، ويقول بان الصناعة التي وجدت في الهند والتي كانت تتبع البريطانيين والغرب كانت بشكل كبير. فالبريطانيين عندما دخلوا الهند فكانت احد برامجهم هي وقف التقدم الصناعي المحلي، وبعد ذلك اصبح مصير الهند بحيث ان مئات الالاف اصبحوا فقراء وواجهوا الفقر المدقع بشكل طبيعي. وفي افريقيا ايضا والعديد من بلدان امريكا اللاتينية ايضا تلقوا الضربات الماحقة من نظام السلطة والهيمنة، فبالاضافة الى نشرهم الحروب فانهم ينشرون الفقر. فالثروات العظيمة التي ترونها لدى الغرب هي ناجمة من هذا الحديث، ما رأيت نعمة الموفورة إلا في جانبها فقر وحق مسلوب، عندما ينهبون النفط الشعوب وكذلك المحاصيل الزراعية مثلا وشاي بعض الشعوب ويهيمنون على تجارة الأمم لكي يبقوا شعوبها تحت الفقر، ويهيمنوا على الصناعة والزراعة ويمنعوا التقدم الوطني للشعوب، فإن هذاك الشعب يصبح فقيرا. لذلك فإن إثارة الحروب وإشاعة الفقر وترويج الفساد هو من صنيعتهم، وإن نشر الفساد في العالم
ميل الجنس
وإثارة نيران الميول الجنسية التي هي أمرا طبيعيا، فإن ذلك يتم على يد هؤلاء أنظمة الهيمنة، والحديث عن ذلك أمر يطول ذكره، وأن نظام السلطة يثير الحروب ويشيع الفقر ويروج الفساد ويقسم العالم إلى ظالم ومظلوم. والثورة الإسلامية التي نشأت عن تعاليم الإسلام جاءت وتقول لا تظلموا ولا لا تظلمون ولا تظلمون، وأن أساس التحدي الرئيسي بين الثورة ونظام الهيمنة هو ذلك، وأن باقي الكلام هي ذرائع، فأنهم يثيروا الحروب الداخلية وهنا يثيروا الانقلابات والثورات وسائر الأمور يجب أن ننظر إليها في هذا المنظار وفي هذا الإطار، وأن موضوع السلاح النووي والملف النووي يجب أن ننظر إليه في هذا الإطار، فأن ثورة تفوز وتنتصر خلافا لتصورات العالم وتقوم بتشكيل حكومة، وهذه الحكومة تبقى خلافا لتصور كافة هذه القوى قوى الغطرسة، فأنهم كانوا يظنون بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تنهار بعد عام أو عامين، وبعد ذلك ظنوا بأنهم وقالوا بعد 3 أو 4 سنوات، ولكن يوم بعد يوم أصبحت هذه الثورة أقوى فأقوى، وأصبح أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، أصبحت كذلك وأصبحت شجرة طيبة وتبدلت إلى قدرة إقليمية وتبدلت إلى بلد مؤثر في الأحداث الدولية والعالمية، فهم يعارضون ويعادون هذا البلد ويطرحون موضوع السلاح النووي. نحن لا نرفض السلاح النووي من أجل أمريكا، بل من منطلق عقيدتنا ومبادئنا السامية، وعندما نقول لا ينبغي لأحد أن يمتلك السلاح النووي فإننا لا نسعى وراء ذلك بالتأكيد، إلا أن الهدف الحقيقي لأعداء إيران في هذا المجال هو شيء آخر، وهم لا يمانعون امتلاك بعض البلدان امتلاك هذا السلاح، ولكنهم يثيرون الضجيج، وأن هذا الضجيج الذي تثيره أمريكا والغرب والتيارات العميلة حول القضية النووية الإيرانية ينبغي تحليله في إطار التحدي العميق بين نظام الهيمنة والثورة الإسلامية في إطار رسالتها لا تظلموا ولا تظلموا، ويجب معرفة ذلك بعمق، ويجب أن ننظر في هذا الإطار إلى سلوكيات الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والبلدان التابعة لهم والتيارات المرتبطة بذلك، يجب أن نفسر سلوكهم على هذا الأساس ومن هذا المنظار، وهذا هو التحدي الأساس للإسلام.
دشمنان منفورتر از چهره درخشان و آفتاب فروزان امام بزرگوار ما نبود.
ولا أحد في عيون هؤلاء الذي يضمرون له العداء كان الإمام الخميني طاب ثراها،
بخاطر إنك استاده بود، بخاطر إنك إمام،
لأنه وقف بوجههم، لأن الإمام الخميني رحمة الله عليه ببصيرته الخارقة وثباته الكامل كان يعرف بنظرته الثاقبة، وكان يقف أمامهم كالسد المنيع، وكان يفهم ببصيرته الخارقة أغراضهم العدوانية ومخططاتهم ويقف أمامهم، وقلنا كانوا يحترموه وكانوا مجبرون على احترامه لعظمته.
امروز هم همین جوره، هر کسی.
واليوم هو كذلك، فان كل شخص
ارزشها بين ارزش اصولي و
يكون اكثر التزاما برساله الثوره الاسلاميه الثابته وهذه القيم التي تشكل الهويه السياسيه للثوره. لا تظلمون ولا تظلمون، فمهما كان ملتزما برسالة الثورة ويحلل مؤامرات وسلوكيات الأعداء في إطار تحدي نظام الهيمنة مع الثورة الإسلامية، إذا رأى في هذا الإطار وبهذه الرؤية فإنه يكون موضع حقد وغضب للمستكبرين. والساحة الدبلوماسية هي ساحة إطلاق الابتسامات وطلب المحادثات وإجراء المحادثات، وهم يطلبون إجراء المحادثات ويقولون ذلك. فأحد أساس الغربيين قبل فترة قال له بأن إيران تريدون الحوار معها، فهي عدو لكم. فقال بكل وضوح بأن الشخص يحاور عدوه، فانهم لا يمانعون عن اظهار عدائهم لهذه الثوره. والسبب في ذلك هو ليس الاشخاص، بل هو عدائهم لهذه الهويه ولهذه السياسات الثابته، وكل ما يقولونه هو يندرج في هذا الاطار. يجب ان نفسره ونحلله في هذا الاطار، ويجب ان يفهم في هذا الاطار سلوكياتهم العدائيه.
صحيح.
نحن لا نعارض التحركات الدبلوماسية الصحيحة والمنطقية في مجال السياسة الخارجية والداخلية، وأنني أؤيد وأعتقد بالقضية التي وصفتها قبل أعوام وسميت بالليونة أو الانعطاف الشجاع، ذلك لأن الانعطاف في هذه الحركة تكون جيدة وضرورية في بعض الأحيان، لكن المصارع الفني الذي يبدي الليونة أحيانا لسبب فني مع حريفه وخصمه ويبدي له الليونة أحيانا، إلا أنه لا ينسى من هو خصمه ولا ينسى ما هو هدفه الأساس. وهذا هو الشرط الأساسي، يجب أن نفهم ماذا هو هدفهم، ويجب أن نعلم أي عدو نواجه.
آماج حملش کجای مسئله است؟
ويجب أن نفهم الهدف الأساسي لعداء هذا العدو، وهذا ما فهمه وأدركه الإمام الراحل عليه السلام. وإن حراسة الثورة لا يعني الولوج في كافة هذه الميادين، ليس كذلك، فحراسة الثورة هي مهمة محددة.
محترم وعزيز ما هم منعكس بود امروز،
وقد أشار إليها هذا القائد وأنا أؤيد ذلك، وهي النظرة العامة لنشاط الحرس الثوري. فالحرس الثوري يجب أن يكون أولا على بصيرة ويعلم ماذا يفعل وعلى أي نظام يدافع، وفي المقام الثاني يجب أن يكون ثابتا، والتي هي تعتبر المؤلفة الأساسية لهوية الحرس الثوري، يجب أن ننتبه إليها جميعا وفي كافة المستويات. وقلنا بشكل مكرر بأن عمل السباه يستند إلى الأمور المعنوية التي لا تتعارض مع التقدم والمنطق العلمي والإبداع العلمي والحساب العملي، وكذلك الأساليب الجديدة والتجارب الحديثة، فنحن لا نعارض ذلك. فلا يظن أحد بأن إذا كان أحد يهتم بالأمور المعنوية فإنه يبتعد عن المنطق والحساب العلمي وكذلك التقنيات العلمية والعسكرية الحديثة. فالرسول الأعظم وأئمة الأطهار استخدموا تلك التقنيات وكذلك اتكأوا على الطاقات الثورية، وكذلك فإن الحرس الثوري وسائر المؤسسات الثورية والجيش يعتبرون من يستفيدون من أحدث الطرق والتكتيكات العسكرية. فالمعنويات لا تتعارض مع الاهتمام بالأصول المادية والتنظيمات العسكرية والإدارية، ولكن يجب الاحتفاظ بالأمور المعنوية التي تشكل أساس العمل. وأعتقد بأن الأمر الآخر هو أن المستقبل هو مستقبل وضاء للثورة الإسلامية، وليس بمعنى أننا نكون مغترين بذلك، بل يجب أن نرى كافة الحقائق أمام أعيننا. وهنا يجب الإنسان أن يستدل بشيئين، الأول هما التجربة، هو أننا ما هي الأوضاع التي كنا نعاني منها من حيث فقر، من حيث قلة الطاقات البشرية، وكذلك الفقر في مجال السلاح والمعدات، وأن الغنى الذي توصلنا إليه في الجانب البشري والعلمي والمادي والغنى السياسي وكذلك الكرامة والحثية التي كسبتها هذه الثورة على الصعيد الدولي والإقليمي خلال 34 عاما. انظروا من أين كنا وأين أصبحنا اليوم، وأن هذه الحركة تمت تحت حراب الضغوط، ولكننا استطعنا أن نتقدم خطوات كبيرة، وأن التيار المعارض والهادر كان يقف أمامنا في تقدمنا وكان حاضرا، ولكننا استطعنا أن نتقدم خطوات كبيرة وباهرة، وأن الأعداء ليس بإمكانها أن تهد من عزم الشعب الذي هو مصمم على الحركة ويعلم هدفه ويعي ماذا يفعل. فإن مثل هذا الشعب لا يمكن للأعداء أن يوقفه عن حركته. وأينما ترون في التطورات التي حدثت أخيرا على الصعيد العالم الإسلامي وفي منطقتنا بشكل خاص، نرى بأن الأضرار التي تكبدوها ذلك بسبب أنهم لم يكونوا يعرفون الطريق، ولم يكن هناك إدارة واضحة على الأمور، وبالطبع سوف لم يبقى كذلك. فإن الأحداث التي حدثت في الأمة الإسلامية وخاصة الصحوة الإسلامية الفريدة سوف تتقدم، والاستدلال الآخر هو الاتكاء على التجربة، والاستدلال الآخر هو نحن نتقدم على أساس المنطق والحساب العلمي، والجانب الآخر أصبح تحت وطأة التناقضات وكذلك الأخطاء الناجبة عن الهيكلية التي يقوم عليها، وهو بكل تأكيد سوف ينهار، وربما لم يعترف بهذا الانهيار وهذا التراجع، ولكن ذلك بشكل واضح للعيان، وهذه حقيقة ماثلة أمام الجميع. فعندما يكون شعبا يتقدم على أساس معرفة الهدف والتقدم ببصيرة، فإن هذا الشعب بكل تأكيد سوف يصل إلى النتائج المطلوبة. نحن قلنا قبل ذلك هو أن بناء النظام يجب أن يتعزز ويترسخ، وقلنا بأن العلوم يجب أن تنمو بين أبناء شعبنا، وقلنا يجب أن يزدهر الإنتاج الداخلي، وأن يجب أن يكون أساسا في عملنا. وقلنا بأن نظرتنا المتفائلة لثروات هذا البلد يجب أن تكون جادة، ويجب أن تنمى القدرات، وهذه هي الدعم الأساسي للنمو. فعندما يتكئ بلدا على طاقاته الداخلية وطاقاته البشرية ويستند على العلوم والمعرفة التي كسبها أبناء شعبه وإيمانه ويتحرك على أساس الوحدة الوطنية، فإنه سوف يبلغ أهدافه. لذلك فنحن ليس لدينا أدنى شك بأننا لدينا مستقبل وآفاق واضحة، وأن الوصول إلى هذا الغد المشرق هو بأيدينا، وإذا تحركنا بسرعة فإننا سوف نصل لذلك الهدف سريعا. ولو التزمنا الوحدة والصلابة والعزم والتصميم فإن المستقبل المشرق سيتحقق سريعا. ولو ابتلينا بالتقاعس والأنانية وانشغلنا بالمشاكل الأخرى فإن ذلك المستقبل سيأتي إلينا ولكن بعد حين، ولكننا سوف نبلغ ذلك الغد بكل تأكيد، وذلك من خلال الحركة الجهادية والمثابرة والاتحاد في الميادين العلمية والاقتصادية والاجتماعية. وكما قلنا بأنكم قمتم بإنجازات باهرة، ونتمنى من الباري سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالتوفيق وأن تشملكم دعوات الإمام المهدي عليه السلام بالبركة، وأن يجعلنا بمعنى الكلمة حراسا لهذه الثورة المباركة، وأن يغمد الروح الطاهرة لإمام هذه الأمة ولشهادنا الأبرار بالرحمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.